بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: كتاب الاستسقاء، باب استقبال القبلة في الاستسقاء. حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا يحيى ابن سعيد قال أخبرني أبو بكر ابن محمد أن عباد بن تميم أخبره أن عبد الله بن زيد الأنصاري أن عبد الله ابن زيد الأنصاري رضي الله تعالى عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يصلي، وأنه لما دعا أو أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه. قال أبو عبد الله: ابن زيد هذا مازني، والأول كوفي هو ابن يزيد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر رحمه الله تعالى حديث عباد بن تميم رضي الله عنه يرويه عن عبد الله بن يزيد، فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم لما دعا أو أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه. فتقدم أن الإمام يأتي إلى صلاة الاستسقاء فيشرع في الصلاة، ثم إذا صلى صعد المنبر واستقبل الناس وخطبهم ودعا في أثناء الخطبة، ثم إنه بعد أن يفرغ من خطبته يستقبل القبلة، وقبل أن يدعو يحول رداءه ويدعو الله عز وجل ويرفع يديه، وكذلك يفعل المأمومون أيضا، فإنهم بعد أن يفرغوا من الخطبة يرفعون أيديهم ويدعون الله عز وجل من باب الإلحاح على الله وكثرة دعائه سبحانه. نعم.
باب رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء.
أيديهم.
باب رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء. قال أيوب ابن سليمان: حدثني أبو بكر ابن أبي أويس عن سليمان بن بلال قال يحيى بن سعيد: سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: أتى رجل أعرابي من أهل البدو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، فقال: يا رسول الله، هلكت الماشية، هلك العيال، هلك الناس. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه يدعو، ورفع الناس أيديهم معه يدعون. قال: فما خرجنا من المسجد حتى مطرنا، فما زلنا نمطر حتى كانت الجمعة الأخرى، فأتى الرجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، بشق المسافر ومنع الطريق. وقال الأويسي: حدثني محمد ابن جعفر عن يحيى بن سعيد وشريك سمع أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه.
في هذا الباب ما يتعلق برفع اليدين حال الدعاء، فالإمام يرفع يديه والمأمومون أيضا يرفعون أيديهم عند الدعاء، وهذا من باب الإلحاح، لأن الله تعالى يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. فما يقع في صلاة الاستسقاء من الخروج إلى المصلى واجتماع الناس وصلاة الركعتين والدعاء ورفع اليدين فيه، كل هذا من باب الإلحاح على الله سبحانه وتعالى وإظهار الافتقار والمسكنة له سبحانه، علّه أن يغيث البلاد والعباد. في هذا الحديث أن هذا الأعرابي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بهلاك الماشية والناس وشدة ما صار في الناس من الكرب من آثار انحباس المطر، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم، فما زالوا يمطرون حتى مر على ذلك المطر أسبوع كامل. ثم أتى الرجل هذا أو غيره فقال: يا رسول الله، بشق المسافر، يعني من كثرة المطر بشق المسافر، من باب بيان أن المسافر تضرر بكثرة الأمطار، لأن المسافر قديما كان على بعيره ولا يكنه شيء دون المطر، فالمطر ينزل عليه مباشرة. ثم إن الأرض يكثر فيها الوحل والمياه، ويعسر على صاحب الإبل أن يمشي في مثل هذا الموضع الذي قد يكون فيه زلق وقد تنكسر ناقته أو نحو ذلك، فلهذا يكون المسافر غير محب للمطر في الجملة. وهذا من آثار ما قد يقع على أفراد من الناس، لكن من حيث عموم ومصلحة المطر هي عظيمة وكبيرة على الناس بلا شك. فقال هذا الأعرابي: يا رسول الله، بشق المسافر ومنع الطريق. فكما تقدم رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، إلى آخر ما تقدم. وفي الحديث بعده عن أنس رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام رفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام إذا رفع يديه هكذا والناس تحته وهو قائم صلى الله عليه وسلم يرى بياض إبطيه عليه الصلاة والسلام. وفي بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام يدعو وظهور كفيه إلى السماء، فيدعو هكذا ويكون البطن بطن الكفين إلى الأرض، وهذا نوع من أنواع رفع اليدين لا ينكر، نوع من أنواع رفع اليدين. قال بعضهم إنه في مثل الاستسقاء وشدة الإلحاح على الله عز وجل أن يزيل الضرر، والأصل أن الموضع الذي رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى ربه تعالى بأن تكون ظهور الكفين إلى السماء يكون من السنن، لأنه عليه الصلاة والسلام يفعل هذا ليؤتسى به ويقتدى به صلوات الله وسلامه عليه. فهما نوعان: النوع الأول أن يكون ظهر اليدين إلى الأرض كالمعتاد، والنوع الثاني أن يكون بطن اليدين إلى الأرض وظهور اليدين إلى السماء. نعم.
باب رفع الإمام يده في الاستسقاء. حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا يحيى وابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، وإنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه.
في حديث أنس هذا رضي الله عنه ما يتعلق بموضوع الباب، وهو رفع الإمام يديه في الاستسقاء، وتقدم أن الرفع يكون من الإمام ومن المأموم على حد سواء، وقد كان عليه الصلاة والسلام يرفع يديه في مواطن معينة من الدعاء وفي مواطن أخرى لا يرفع يديه، فحيث رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه يكون رفع اليدين سنة، وحيث لم يرفع لا ترفع اليدان. فمثلا عندما يسجد المصلي فإنه لا يرفع يديه قطعا، لأنه مأمور بتمكين يديه على الأرض وليس له أن يرفع يديه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، اليدين والركبتين والقدمين، اليدين والركبتين والقدمين، وأشار بيده عليه الصلاة والسلام إلى جبهته وأنفه، لأنهما بمثابة العظم الواحد، فاليدان اثنتان والركبتان اثنتان والقدمان اثنتان، فهذه ست، ويبقى السابع الوجه ويشمل الجبهة والأنف. هذا الموطن لا ترفع فيه اليدان قطعا، لأنها لو رفعت اليدان لا كان من آثار ذلك أن يسجد على خمسة. ومن أهل العلم من يرى أن فقدان أي من هذه الأعضاء يبطل السجود يرحمك الله، ويكثر عند بعض المصلين أن يرفعوا إما الأنف عند السجود، وبعضهم يرفع الرجل أو الرجلين حتى، ويبقى ساجداً على ركبتيه ويديه وجبهته وأنفه، أو ربما سجد على ركبتيه ويديه وقدميه ولكن يسجد على جبهته فقط دون أنفه، فهذا النوع لا شك أنه خاطئ فاعله. ومن أهل العلم من يرى أن السجود على هذه الهيئة تكون به السجدة باطلة، وإذا بطلت السجدة بطلت بها الركعة نفسها، وهذا يكثر في المصلين. في حديث أنس رضي الله عنه هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، وظاهر الحديث نفي رفع اليدين في أي موطن إلا في الاستسقاء، فذهب بعضهم إلى الترجيح وأن الأحاديث الأخرى التي دلت على رفع اليدين مقدمة نظرا لثبوتها، ويحمل حديث أنس هذا على نفيه لرؤيته هو، ويكون غيره من الصحابة قد روى ما قد رأى، فيكون أنس قد ذكر ما رآه أنه قال لم يكن يعني لا يرفع يديه في شيء من الدعاء يعني بحسب ما رأيت، والذي روى من الصحابة أن النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه في مواطن أخرى يكون قد حدث بما رأى. ومنهم من يقول إن المقصود بحديث أنس رضي الله عنه نفي رفع اليدين على هيئة معينة، وهي الهيئة التي تكون في الاستسقاء، قد تقدم أن الاستسقاء يكون من الصيغ التي من الأنواع التي تكون في رفع اليدين فيه أن ترفع ظهورهما إلى السماء. وعلى كل حال فكل حديث ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه رفع يديه صلوات الله وسلامه عليه إلى السماء فإنه يعمل به، والمواطن التي لم يرفع فيها لا يرفع فيها، وذلك مثل السجود كما تقدم، وهكذا أيضا مواطن أخرى. فعند رفع اليدين عند الرفع من الركوع ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، في بعض الروايات دعاء في هذا الموطن، ابن القيم رحمه الله ذكر أن في الصلاة 7 مواطن يكون فيها الدعاء، من ضمنها الرفع من الركوع، مثل الدعاء الطويل اللهم طهرني من خطاياي بالثلج والماء والبرد، هذا من مما ورد في الاستفتاح، ومما ورد أيضا بعد الرفع من الركوع، فلا ترفع اليدان لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يرفع يديه في هذا الموطن. وهكذا في الاستفتاح اللهم باعد بيني وبين خطاياي إلى آخره، لم يكن مما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يرفع يديه، بل كان عليه الصلاة والسلام يضع اليمنى على اليسرى، فإذا كبر عليه الصلاة والسلام وضع اليمنى على اليسرى، وذلك يقتضي عدم رفع اليدين في الاستفتاح. وهكذا إذن فالقاعدة أن ما رفع النبي صلى الله عليه وسلم في يديه فيه فهو سنة، وما لم يرفع فالأصل ألا ترفع اليدان فيه. نعم. أحسن.
باب ما يقال إذا أمطرت.
نعم.
وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كصيب المطر، وقال غيره صاب وأصاب يصوب. حدثنا محمد هو ابن مقاتل أبو الحسن المروزي قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن القاسم ابن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال صيبا نافعا. تابعه القاسم ابن يحيى عن عبيد الله، ورواه الأوزاعي وعقيل عن نافع.
في هذا سنة تقال إذا نزل المطر، فالمسلم إذا نزل المطر يدعو الله عز وجل فيقول اللهم صيبا نافعا. في هذه الرواية أنه قال صيبا نافعا، في غيرها من الروايات اللهم صيبا نافعا. الصيب هو النازل فيدعو الله عز وجل أن يكون هذا النازل نافعا، لأن الله سبحانه وتعالى لو شاء لجعل هذا المطر هلاكا كما قد أهلك به قوما قبلنا، نسأل الله العافية والسلامة. فمما يقال إذا نزل المطر اللهم صيبا نافعا، ومما يقال أيضا ويأتي إن شاء الله مطرنا بفضل الله ورحمته. فهذا من السنة التي ينبغي أن تلاحظ، ففي مثل هذه السنة دعاء بأن يجعله الله عز وجل نافعا، وهذا إذا رأى المطر. وظاهر القول إذا رأى المطر أنه لا يقوله حتى ينزل المطر، وهو الظاهر أنه إذا رأى السحاب الأصل أنه لا يدري ما في السحاب، كما سيأتي في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في أنه إذا رأى السحاب دخل وخرج وعرف ذلك في وجهه حتى ينزل المطر. فإذا نزل المطر قال اللهم صيبا نافعا، فيدعو الله بأن يكون نافعا، لأن الله تعالى لو شاء لجعل المطر غير نافع من أكثر من وجه. الوجه الأول أن ينزل المطر كما في الحديث ليس السنة ألا تمطروا ولكن السنة أن تمطروا ثم لا تنبت الأرض، قد ينزل مطر كثير لكن لا يأذن الله عز وجل للأرض أن تنبت. ومن وجوه عدم نفع المطر أن ينقلب عياذا بالله إلى ضرر، فيكون طوفانا مغرقا ويسلطه الله عز وجل على الناس، فإن هذه كلها بيده تعالى. تارة يحبس المطر فيشتد على الناس الكرب ويعظم عليهم ويكثر فيهم الجدب والقحط وتموت غروسهم ومزارعهم ودوابهم ويقل الماء فيهم، وذلك كما تقدم قد يكون في كما في باب البخاري باب انتقام الله عز وجل من العباد إذا عصوه، يعني بأن يحبس المطر. وقد يكون المطر سببا في الهلاك والدمار كما قد أغرق الله عز وجل قوم نوح وكما قد أغرق غيرهم، إن المطر كما قال بعض المفسرين في قوم نوح نزل مباشرة من السماء انطلاق مباشر عياذا بالله، ولهذا التقى ماء السماء مع ماء الأرض لأنها فارت، ولهذا ملئت الأرض كلها ولم ينجو أحد إلا من كان في السفينة من جميع من كان في الأرض كل أهل الأرض. فقد يسلط الله المطر، ولهذا يدعى الله عز وجل أن يجعله نافعا وأن لا يجعله سببا في الهلاك. نعم.
باب من تمطر في المطر حتى يتحادر على لحيته.
نعم.
حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثنا إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة الأنصاري قال حدثني أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال أصابت الناس سنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يوم الجمعة قام أعرابي فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال، فادعوا الله لنا أن يسقينا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وما في السماء قزعه، قال فثار سحاب أمثال الجبال، ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته. قال فمطرنا يومنا ذلك وفي الغد ومن بعد الغد والذي يليه إلى الجمعة الأخرى. فقام ذلك الأعرابي أو رجل غيره فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال، فادعوا الله لنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا. قال فما جعل يشير بيده إلى ناحية من السماء إلا تفرجت حتى صارت المدينة في مثل الجوبة، حتى سال الوادي وادي قناة شهرا. قال فلم يجيء أحد
فلم يجئ
أحد من ناحية إلا حدث بالجود.
في هذا الباب ذكر التمطر، والتمطر يعني التعرض للمطر، وهو من السنة أن يتعرض للمطر، فإذا وقع المطر فيستحب للمسلم اقتداء بنبيه عليه الصلاة والسلام أن يجعل المطر يصيب شيئا من جسده. فقد روى مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام حسر ثوبه حتى أصابه المطر، حتى يصيب المطر جسده، ولو حسر عن ذراعه مثلا أو حسر عن رأسه حتى ينزل عليه المطر لكان هذا كله إن شاء الله من الخير. في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حسر عن ثوبه قال عن المطر: حديث عهد بربه، يعني أنه أتى من جهة العلو من عند الله سبحانه وتعالى، وهذا من أدلة العلو، فإن المطر آت من السماء من موضع عالي، فقوله حديث عهد بربه إشارة منه عليه الصلاة والسلام إلى علو الله، وهو من أدلة علوه تبارك وتعالى. في هذا الحديث هو حديث أنس أيضا السابق الذي كرره رحمه الله تعالى مرات عديدة في الباب، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل المطر ظاهر الحديث أن السقف وكف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة في مسجده، فوكف وخر السقف، فبقي عليه الصلاة والسلام في خطبته لم ينصرف حتى صار يتحادر على لحيته الشريفة صلوات الله وسلامه عليه، وصار ينزل المطر. وهذا مما يعني لاحظه البخاري على أنه نوع من التمطر، يعني نوع من التعرض للمطر، فبقي عليه الصلاة والسلام، لأنه لو لم يرد ذلك لأمكنه أن يغير موضعه عليه الصلاة والسلام أو أن ينزل عن المنبر صلى الله عليه وسلم، فبقي في موضعه. وفي ذلك والله أعلم نوع من التمطر، كما في حديث مسلم أنه صلى الله عليه وسلم حسر ثوبه وقال عن المطر: حديث عهد بربه. في هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام بعد أن دعا بهذه الدعوة استمر المطر كما تقدم أسبوعاً حتى سال الوادي، وهو وادي يدعى وادي قناة، شهراً كاملاً، وما جاء أحد إلا وحدث بما وقع من الجود. فلما دعا عليه الصلاة والسلام قائل: اللهم حوالينا ولا علينا، ما جعل يشير بيده إلى موضع من السماء، إلى ناحية من السماء، إلا تفرجت، وحتى صارت المدينة في مثل الإكليل مطوقة، يعني يكون السحاب من حواليها ولا يكون عليها مباشرة. وهذا كله من دلائل علامات نبوته صلى الله عليه من دلائل وعلامات نبوته صلى الله عليه وسلم، سواء في قبول دعائه مباشرة أو في كونه عليه الصلاة والسلام إذا أشار إلى السحاب إذا جهة تفرجت، كل هذا من باب دلائل النبوة. نعم.
أحسن الله إليك. باب إذا هبت الريح. حدثنا سعيد ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد ابن جعفر قال أخبرني حميد أنه سمع أنسا رضي الله تعالى عنه يقول: كانت الريح الشديدة إذا هبت عرف ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا مما يقال عند الريح، ومما يقع ويحصل منه عليه الصلاة والسلام عند الريح. إذا كانت الريح الشديدة، وقوله الريح الشديدة يخرج والله أعلم الريح المعتادة الخفيفة، لأن الريح الشديدة هي التي يخاف معها من نقمة الله تعالى. كانت الريح الشديدة إذا هبت عرف ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأنه حي القلب صلى الله عليه وسلم، وأحيى الناس قلبا، إذ لا يدرى ما قد يفعل الله عز وجل بالناس. ولهذا كان إذا هبت الريح قال: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذه الريح لا يدرى ماذا يكون وراءها، وقد أهلك الله عز وجل بها أمة بأكملها، أرسل عليهم الريح العقيم كما سيأتي إن شاء الله عز وجل في الباب بعده. فمثل هذه المواضع التي تكون في الريح أو في المطر أو في ما جاءت السنة فيه بموضع معين، إما أن يؤتى فيه بقول يقال كما في المطر: اللهم صيبا نافعا، أو في الريح بالدعاء السابق ونحوه مما ثبت، أو بأن يظهر علامات على الإنسان تظهر عليه في حال وجود الريح، لأن خوف النبي صلى الله عليه وسلم وهو أطوع الناس لربه يستدعي من غيره أيضا أن يخاف، إذ لا يؤمن كما سيأتي أن يكون من بعد هذه الريح نوع عقوبة عياذا بالله. نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا.
نعم.
حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور.
نعم. الصبا هي التي تكون من المشرق تهب بأمر الله من جهة المشرق، والدبور تكون من المغرب. فقال عليه الصلاة والسلام نصرت بالصبا، الله عز وجل قد يجعل الريح من أسباب نصر أوليائه عز وجل، فقد يرسل الله عز وجل ريحا كما حصل في الأحزاب، أرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها فقلعت خيامهم وجعلتهم في حال من الشدة والكرب مع الظلمة التي كانت، بحيث كفأت قدورهم وقلعت خيامهم بما أوجد فيهم شيئا من القلق والاضطراب. فيقول عليه الصلاة والسلام نصرت بالصبا وهي التي تهب من المشرق، وأهلكت عاد بالدبور، عاد أهلكت عليها سلطت عليها هذه الريح العاتية وهي الدبور، عتت على الخزان من شدتها وفظاعتها حتى إنها كانت تأخذ الرجل فترفعه ثم يسقط على أم رأسه، فلهذا صاروا كأنهم أعجاز نخل خاوية، يسقط الإنسان على رأسه فيشدخ كأنه عجز نخلة خاوي. فيقول عليه الصلاة والسلام نصرت بالصبا وهي التي تكون من المشرق، وذكروا أن الصبا أيضا بأمر الله عز وجل تؤلف الريح تؤلف السحاب وتجمعه بإذنه تبارك وتعالى، وأهلكت عاد بالدبور ريح المغرب. نعم.
أحسن الله إليك. باب ما قيل في الزلازل والآيات. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا أبو الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل
وتكثر
الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن
وتظهر
الفتن ويكثر الهرج وهو القتل القتل حتى يكثر فيكم المال فيفيض.
في هذا الباب ما يتعلق بالزلازل، في السابق ذكر ما يتعلق بالرياح، وفي هذا ما يتعلق بالزلازل. إذا كانت الريح توجب أن يتخوف عليه الصلاة والسلام وأن لا يدري ماذا يكون من آثارها، فالزلازل آية تكون قد وقعت وقوعاً، فماذا يشرع عند وقوع الزلازل؟ هل هناك قول يقال كما في الريح وكما في المطر، أو يفعل؟ يختار بعض أهل العلم عند وقوع الزلازل أن يصلى لله عز وجل، وهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وجاء عن علي رضي الله عنه. الذي عن ابن عباس رضي الله عنه صححه الحافظ وقال إنه صح عن ابن عباس رضي الله عنهما الصلاة عند وقوع الزلازل، واختاره بعض أهل العلم من باب دعوة الله سبحانه وتعالى واللجوء إليه تبارك وتعالى بأن يرفع ويكشف الكرب، وهو اختيار بعض أهل العلم، وبعضهم يقول لم يثبت فيه شيء كما ثبت في الكسوف وكما ثبت في غيره. في هذا الحديث العظيم إخبار منه عليه الصلاة والسلام بأن الساعة لن تقع حتى تحدث أمور منها قبض العلم، والمقصود العلم الشرعي وليس المقصود عموم العلم، لأن العلم قد يكثر في الناس ويقبل الفئام الكثيرة على العلوم الدنيوية، ويكون الواحد منهم من أجهل خلق الله بدينه، حتى إن منهم من يأخذ الشهادات العالية ثم إذا توضأ أو صلى لم يحسن الوضوء كما ينبغي ولم يصلي الصلاة التي تجزئ، وذلك لقلة علمه الديني. فالمقصود قبض العلم، وكثرة الجهل أيضا كما في الرواية الأخرى يكثر الجهل ينتشر، وآثار هذا واضحة جدا في الناس، فإن في بلاد فيها عشرات الملايين من الناس يخفى أمر التوحيد وينتشر الشرك ويظهر دعاته ويظل الناس عياذا بالله على هذا الحال سنوات متطاولة تتعاقب عليه الأجيال، يظنون أن الله إنما بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بهذا الباطل عائذا بالله. وهذا كله من آثار جهل كثير من الناس بأمور دينهم وعدم اهتمامهم بأمور دينهم، لأنه إذا جاءت أمور دنياهم أظهروا لها اهتماما بالغا فعرفوها، أما أمور دينهم فكثير من الناس هو في حال من الغفلة عنها للأسف. ويتقارب الزمان وتكثر الزلازل، وهذا مشاهد، فإن كثرة الزلازل في الأزمنة المتأخرة كثيرة جدا، وقوله صلى الله عليه وسلم وتكثر الزلازل يقتضي أنها ليست بالحال السابق، فإن وقوع الزلازل معروف في السابق، لكن المقصود هنا الكثرة، وهذا أمر يعلمه كل أحد أن الزلازل كثيرة جدا في هذا الزمن، وهذا كله لاقتراب الساعة. تارة تكون الزلازل هائلة شديدة وعظيمة جدا، وفي بعض الزلازل قتل أكثر من أو نحو من 1,000,000 إنسان فجأة دفعة واحدة، وفي بعضها نحو من 250,000 ونحوه، وهذا كله يتوارد ويكثر. وتارة تكون الزلازل توجد ولا يكون معها هذا العدد الكبير من الناس، قد يموت عدد أقل، الحاصل أنها تكثر وتكثر الزلازل. ويتقارب الزمان، اختلف في المراد بتقارب الزمان هنا، فقيل إن المراد ما يتعلق بالليل والنهار لا يظهر التفاوت بين الليل وبين النهار، وقيل المراد قرب قيام الساعة، وقيل ذهاب البركة، وقيل تقارب أهل الزمن أنفسهم في الشر وعدم الخير. واختار شيخنا رحمة الله تعالى عليه الشيخ عبد العزيز بن باز أن المراد بتقارب الزمان، قال الأقرب أن المراد التقارب الحسي من الطائرات والهواتف، فالناس يعرفون أخبار الشرق والغرب، هذا الذي رجحه، فيكون المراد أيضا علامة من علامات النبوة وهي الواقعة الآن، فشرق الأرض قديما بينك وبينه ما الله به عليم من الأيام والليالي حتى تصل إليه، تصبح في بلدك اليوم وتستقل طائرة وتصل إلى الشرق بسرعة وإلى الغرب كذلك، وصار الناس يذهب الواحد مثلا منهم في الصباح الباكر يأخذ عمرة ويصلي في مكة الظهر، ثم قد يدرك صلاة العصر هنا في الرياض، هذا من تقارب الزمان. هذا قديما يستغرق الناس فيه نحو شهر ونصف ذهابا وشهر ونصف رجوعا، فصار الواحد يرجع في يوم واحد، يذهب في يوم واحد ويرجع في يوم واحد، فيختار رحمة الله تعالى عليه أن المراد بتقارب الزمان هذا أنه التقارب الحسي. يقول صلى الله عليه وسلم وتظهر الفتن، وهذا أيضا كله واقع، الفتن متلونة ومتنوعة ومتشكلة، وتظهر فتنة ثم يعقبها أخرى، فتنة ويعقبها أخرى، ولهذا في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وتجيء الفتن فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف، ثم تجيء أخرى فيقول المؤمن هذه هذه. وفي مسلم أيضا أنه قال في هذا الحديث عن الفتن يرقق بعضها بعضا، تكون الأولى شديدة لكن جاءت فتنة بعدها صارت تلك الشديدة بالنسبة لها رقيقة، لأن الثانية صارت أشد من الأولى، والفتن واسعة عياذا بالله وكثيرة، والزمن هذا زمن فتن متلاطم. ومن أفظع ما في الفتن، نسأل الله أن يعافينا وإياكم منها، أن يقع الإنسان ويتكردس فيها ولا يشعر، يكون من المفتونين فتنة هائلة، هذا جاء في بعض الألفاظ أن الواحد يقع في الفتنة فيدور فيها كما يدور الحمار بالرحى، ولا يشعر أنه مفتون، ولا يشعر أنه وقع في شيء أتلف عليه دينه وتسبب في بلاء عظيم مستحكم، لا يشعر عياذا بالله. وهذا من فظاعة الفتن، لأنها تشتبه على بعض الناس ولا تتبين، وهذا لأن كثيرا من الناس يبادر إلى الفتن، وربما يحب الترأس والظهور فيها، ويدخل في أمور تجر على أمة الإسلام بلايا هائلة تستقر وتبقى بعده ربما مئات السنين. بعض الفتن التي وقعت في القرن الثاني بل والقرن الأول وتسبب فيها أناس من أهل البدع والضلال إلى اليوم وهي موجودة إلى اليوم، ويحاسبهم الله عز وجل عليها بقدر ما أوقعوا في الناس من البلايا والفتن. فالفتن أمرها عظيم، ولا علاج لها بعد الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى بالسلامة والعافية إلا بتعلم العلم الشرعي وسؤال أهل العلم. ومن المصاب العظيم أن يتصدر لهذه الأمور الهائلة العظيمة أهل التفاهة من الناس، وهو أيضاً مما أخبر به عليه الصلاة والسلام وهو من أشراط الساعة. قال صلى الله عليه وسلم: ويتحدث الرويبضة. قالوا: وما الرويبضة يا رسول الله؟ الرويبضة التصغير، الرابض، الرابضة. قال: هو الرجل التافه يتحدث في أمر العامة، أمور العامة الشديدة هذه لا يتحدث فيها أي أحد. فجاء هذا الرجل التافه وتصدر وصار يتحدث في مثل هذه الأمور. ولهذا صرت تسمع في الفتن عجائب وتسمع غرائب، فالواجب على المسلمين أن يتقوا الله عز وجل. ولهذا كان مما أمر الناس به في الفتن كف اللسان وكف اليد أيضا، حتى لا يقدم الإنسان إلا على بصيرة. وقد جاء في الحديث أيضا أنها تكون الفتن كما في حديث حذيفة لما ذكر الفتن في أبي داود وأحمد أنه قال: فتنة عمياء صماء. كونها عمياء صماء يدل على شدة الاشتباه وعلى أن الناس يقعون فيها على غير بصيرة، ولهذا لا يقبلون النصح ولا يهتدون لشدة ما وقعوا فيه من الاشتباه. فكثرة الفتن هذه واقعة وهي من أشراط الساعة. قال: ويكثر الهرج. ثم فسر الهرج بقوله: وهو القتل القتل. وهذا والله أكبر مشاهد. ولهذا جاء في البخاري أنه يأتي على الناس زمان لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. لا القاتل عارف ما السبب الذي جعله يقتل هذا الإنسان، ولا هذا القتيل الذي صرع وقتل لا يدري ما الذي جناه، لكثرة القتل واستسهال واسترخاص الناس للدماء. وهذا والله كله حاصل وواقع، يقل في بعض البلاد ويكثر، وليس للعبد ملتجأ إلا بربه تبارك وتعالى. ثم أن يتبصر ويحرص على العلم الشرعي، فإنه هو المضيء له إذا أصلح الله عز وجل له نيته، المضيء له دربه في منطقه وفي تصرفه حتى يكون على بصيرة. وأمر الفتن عياذا بالله مما يعد من أكثر ما يجتلب به العبد على نفسه المخازي والسيئات في القيامة، لأنها آثارها بعيدة جدا جدا. كما تقدم أن بعض الفتن التي أوقعها بعض المفسدين كالجهم بن صفوان ونحوه منذ قرون بقيت إلى اليوم مستديمة مستمرة في الفرق وفي أهل الضلال، وهكذا الغلو في علي رضي الله عنه كانت بداياته في زمن علي رضي الله عنه نفسه، حتى إنه عليه رضوان الله وشكر الله مسعاه أحرق الذين غلوا فيه حرقا لشدة بغضه لهذه الفتنة، ومع ذلك إلى اليوم والغلو فيه موجود. فالذين يتسببون في مثل هذه الفتن تستمر آثار أفعالهم، ولهذا يأخذون في موازين سيئاتهم كل تلك الآثار، نسأل الله العافية. ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. ثم قال: حتى يكثر فيكم المال فيفيض. وهذا يقع لا شك في كثير من البلدان أن تكثر الأموال كثرة شديدة، حتى إن الناس من فيض المال وكثرته يوجد فيهم من لا يعينه الله عز وجل على نفسه فلا يحسن تصريف هذا المال، ولهذا يتسابقون فيما لا نفع لهم فيه، فتنفق هذه الأموال على التباهي وعلى أنواع من البذخ الشديد الهائل، وكلما أظهر هذا بذخا ومبالغة نافسه الثاني في نوع آخر من البذخ والمبالغة حتى عبث بالأموال عبثا. ولهذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن رجالا يتخوضون في مال الله فلهم النار يوم القيامة. فالعبث بالأموال وإهدارها وإضاعتها هذا مما يسأل عنه العبد، وهو من الأمور الأربعة التي يسأل عنها العبد عن ماله: من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فإذا فاض المال وكثر صار سلطة على بعض الناس، نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
أحسن الله إليك. حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا حسين ابن الحسن قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قال: قالوا: وفي نجدنا. قال: قال: هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان.
في هذا الحديث ذكر الزلازل تحت هذا الباب، باب ما قيل في الزلازل، وفيه دلالة على كثرة الزلازل في المشرق. ما المقصود بنجد هنا في الحديث؟ يختار الخطابي وابن حجر وبعض أهل العلم أن المراد بنجد هنا العراق، لأن المراد بالنجد الشيء المرتفع. قال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: نجد المدينة العراق، نجد المدينة العراق، الشيء المرتفع مقابل المدينة هو العراق. قال: وهو المشهور لأنه يفسره الواقع. قال: وذكر مطلع الشمس فيعم الشرق كله، لأنه ذكر هنا حيث وبها يطلع قرن الشيطان، يعني من جهة المشرق. قال: ونجد الحجاز نجدنا، نجد هذه هي نجد الحجاز. وذكر في بعض الروايات ربيعة ومضر، وقد وقع في نجد من الردة ما وقع، يقول: فوقع هذا وهذا. ولا ريب أنه وقع شيء كثير جدا من جهة نجد العراق. يقول رحمه الله: كل هذا واقع، ونجد المدينة جهة العراق، والمشرق ظهر فيها من الزلازل والحرب والفتن ما لا يعلمه إلا الله، ووقع في نجد الحجاز الردة، لكن في نجد العراق وقع أكثر الفتن من التتار والجهمية والرافضة. هذا كلامه رحمه الله تعالى. ومالك رحمه الله تعالى روى في جعل ذكر في الموطأ بابا قال فيه: باب ما جاء في المشرق، وذكر فيه الحديث الذي فيه أمر المشرق، وذكر معه قول كعب الأحبار لعمر لما رضي الله عنه لما أراد أن يخرج إلى العراق، قال: لا تخرج يا أمير المؤمنين، فإن بها 9 أعشار السحر وبها الداء العضال. قال: وما الداء العضال؟ كما في سنن سعيد بن منصور قال: الأهواء. فظاهر صنيع مالك والله أعلم، ظاهر صنيع مالك يقتضي أن المراد بالحديث الأول الذي ذكر فيه المشرق هو العراق، هذا الظاهر من صنيعه، لأنه أورد الحديث ثم أورد بعده ما يتعلق بالعراق في خبر عمر وأبي. وصنف أحد شيوخ الهند كتابا سماه أكمل البيان في حديث نجد قرن الشيطان، وصل فيه إلى أن المراد بنجد نجد الحجاز، وهذا قول قال به عدد من أهل العلم كالخطابي وابن حجر وغيرهم. وليس المقصود الدفاع عن بقعة معينة، البقعة هذه لا تزكي أهلها، ولا يضر الإنسان كونه في بقعة فيها شيء من الشر إذا كان على السنة، كما لا ينفع الإنسان أن يكون في بقعة مباركة كمكة والمدينة إذا كان على ضلالة وعلى بدعة. بل قال عليه الصلاة والسلام في المدينة، لما ذكر عليه الصلاة والسلام المدينة وذكر أمرها، لعن من آوى محدثا عليه الصلاة والسلام. وكان مما لعن عليه الصلاة في بعض الروايات أنه لعن من آوى محدثا في أمر المدينة، أن من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. إذا كان الإنسان داعية شر وهو في المدينة، لم ينفعه أن يكون في المدينة، بل كونه في المدينة أشد. فالحاصل أن المسلم يلزم السنة ويثبت عليها، وإن كان كما في بعض الروايات فإن الله لن يترك عملك وإن كنت من وراء البحار، حتى لو كان في أقصى الأرض. وهذه المواقع، كون الإنسان يكون في موقع تكثر فيه البدعة، لزومه للسنة وثباته عليها يعظم الله له به الأجر أكثر مما يعظم به الأجر في المواضع التي تكثر فيها السنة. لأن كون الإنسان في موضع يكثر فيه الفساد وتظهر فيه البدع والضلالات ويثبت هو على الطاعة وعلى السنة، يعظم الله له به الأجر ويكون إمام خير وإمام هدى في ذلك الموضع الذي يكون فيه الشر. فالحاصل أن من أهل العلم من يقول إن المراد بنجد هذه نجد العراق، بدلالة الأحاديث الأخرى وبدلالة الواقع نفسه، فإن الذي حصل في العراق شيء هائل لا يقارن بما وقع في نجد هذه أبداً، إذ فيها شيء عظيم من الحروب والفتن والبلايا وكثرة ما خرج من الفرق الضالة. ولهذا في المصنف أن عمر رضي الله عنه لما ذكر العراق قال: وددت أن بيننا وبينهم خندقاً من نار لا يصلون إلينا ولا نصل إليهم، كثرة ما كان فيها من البلايا وكثرة أيضاً ما وقع فيها من الفرق الضالة، كما قال شيخنا رحمه الله: ففتنة التتار من المشرق، الجهمية من المشرق، الرافضة من المشرق، الاعتزال جاء من المشرق، وهكذا مجموعة غير قليلة من الفرق الباطنية كالخرمية ونحوها كلها في المشرق، وقد حدث من الملاحم وهكذا ثورة الزنج وعدد من البلايا كانت في جهة العراق والمشرق. والذي يظهر والله أعلم أن الراجح هو هذا، وذلك لا ينفي أن يكون قد وقع في نجد تلك الردة التي وقعت من أهلها، وقد وقعت أيضا في غيرها، فقد وقع في اليمن ردة في الوقت الذي وقعت فيه الردة في هذه البلاد الشرقية، ووقعت الردة أيضا في مواضع كثيرة من الجزيرة العربية. ولهذا استمر الصحابة يقاتلون في الجزيرة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فترة طويلة عددا كبيرا من القبائل، فالردة وقعت عند كثيرين في نجد وفي غير نجد. لكن ما يتعلق بأمر العراق من جهة الفرق الضالة وكثرة القتل والهرج، أمر مستديم إلى اليوم، إلى اليوم. وأمور العراق نسأل الله أن يرحم ضعف أهل الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها وأن ينشر فيها السنة إلى اليوم، والأحوال في العراق في كرب شديد. وليس المقصود ما وقع من 10 سنين أو نحوه، بل حتى فيما قبل في 20 و30 و40 و50 و60 سنوات الماضية كلها كانت في أحوال متلاطمة وفي أوضاع شديدة من كثرة القتل وكثرة الأهواء وظهور المذاهب المردية من الدعوة الاشتراكية وحزب البعث ونحوه، كل هذا واقع. فهذا الظاهر والله أعلم من الحديث أن المراد به العراق، والعلم عنده تعالى. نعم.
أحسن الله إليك يا شيخ. باب قول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: شكركم.
نعم، يعني تفسيرا لقوله وتجعلون رزقكم، وفي بعض من الروايات أنه كان يقرأها كذلك، بدلا من أن يشكر الله عز وجل يكذب، ويأتي بيانه إن شاء الله في الحديث. نعم.
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب.
آمنا بالله وكفرنا بالكوكب. هذا الحديث يقتضي الحذر في أمر الألفاظ وإسناد الرزق إلى الله عز وجل الذي هو الرزاق وحده، وما سواه من مخلوقاته أرضية أو علوية هي أسباب بيده سبحانه وتعالى تصريفها. ففي قوله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، المراد أن الناس إذا أنزل الله عز وجل الأمطار بدلا من أن يشكروا الله عز وجل وأن يسندوا الأمر إليه كما في الحديث السابق مطرنا بفضل، كما في هذا الحديث مطرنا بفضل الله ورحمته، وأن يدعى تعالى بأن يكون صيبا نافعا، وبدلا من أن يشكر الله يسند الأمر إلى غيره عياذا بالله. في حديث زيد بن خالد هذا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى لهم، يعني صلى بهم صلاة الصبح بالحديبية، موضع معروف وقع فيه الصلح، سمي بذلك قالوا لشجرة حدباء بذلك الموضع فسمي الموضع بها، على إثر سماء أي ما يعقب، والمقصود بالسماء السماء يطلق على ما كان عاليا، والمقصود به هنا في هذا الحديث المطر، أي على إثر مطر، وعلى إثره أي ما يعقبه، جاء فلان على إثر فلان أي جاء عقبه. فلما صلى عليه الصلاة والسلام بهم صلاة الصبح بعد أن وقع ذلك المطر في الليل أقبل على الناس بعد الصلاة فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ هذا فيه سؤال يلفت النظر لأنهم لا يمكن أن يدروا ماذا قال الله إذ هذا وحي. قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، لا يحيل الأمر إلى الكوكب، الكوكب لا يمكن أن يكون رزق العباد على يده، وعباد الكواكب من أكفر خلق الله، كفرة يعبدون الكواكب ويوجهون إليها العبادات عياذا بالله. ولهذا قال إبراهيم عليه السلام كفرنا بكم، فيكفر بهذه العبادات كلها وبعابديها وبالمعبودين من دون الله عز وجل. وأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي، لأنه أسند الأمر إلى من يستحقه تعالى، كافر بالكوكب. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. النوء هو هذا النجم المعروف، وهي أنجم عددها 28، مدة كل نجم 13 يوما تقريبا، ينوء نجم يعني يظهر نجم فيغيب نجم بإذن الله عز وجل، فإذا ظهر هذا بإذنه تعالى غاب هذا، تصريف من العزيز الرحيم الذي يصرف خلقه. فمن عادة الناس إذا جاء نجم معين قالوا هذا النجم هو الذي مطرنا به، فيحيلون المطر إلى النجم، وإسناد الرزق إلى غير الله عز وجل أمر لا شك أنه باطل سواء بالقول أو بالاعتقاد. بالاعتقاد عياذا بالله يكون ذلك إذا أحال الرزق إليه بأن يعتقد أنه هو الذي يرزق مستقلا هذا كفره بواح لا إشكال فيه. لكن إذا قال هذا كما هي عادة كثير من الناس فلا شك أن الكفر هنا كفر أصغر. فأمر الكواكب إما أن يحال إليها الأمر إحالة تامة ويعتقد أنها هي المصرفة فهذا كفر أكبر لا نقاش كما يعتقده عباد الكواكب، وإما أن يكون على سبيل النطق فقط فيقول مطرنا بنوء كذا، فهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم حكمه فقال كافر، بين الله تعالى حكمه فقال كافر بي مؤمن بالكوكب. فالواجب أن يحذر من مثل هذه الألفاظ وأن لا تحال الأمور إلى الأنجم وإلى الكواكب، ولكن قد يجري الله العادة سبحانه وتعالى أن يقع في بعض الأنجم شيء من البرودة، شيء من الحرارة، شيء من المطر، فهذا كله يحال إلى الله، وهذه ظروف وأوعية، وقد تمر السنة كاملة لا ينزل فيها قطرة مطر واحدة على بعض البلاد، نقطة واحدة ما تنزل كما تقدم في قريش أن الرب عز وجل أمسك عنهم المطر حتى أكلوا الميتات والجلود. فأين النجم؟ لما لم ينزل المطر؟ لأن النجم ما هو إلا ظرف ووعاء يقع فيه ما شاء الله تعالى. فالواجب أن يحذر من مثل هذه الألفاظ وأن لا تحال الأمور إليها، تحال الأمور إلى الله وحده لا شريك له. نعم. أحسن
الله. باب لا يدري،
باب
لا يدري متى يجيء المطر إلا الله. وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم خمس لا يعلمهن إلا الله. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم أحد ما يكون في غد، ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام، ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، وما يدري أحد متى يجيء المطر.
نعم، في هذا الباب أنه لا يدري متى يجيء المطر إلا الله، ولا شك في هذا أن المطر على سبيل القطع والجزم أمر غيبي، لكن ظهور علامة وعلامات هذا مما يتوقع أن يقع معه مطر، لكن على سبيل الجزم والقطع لا يمكن أن يعلم ذلك إلا الله. وكم رأى الناس السحاب الكثيف متكوما كثر معه البرق والرعد ثم تمزق وتفرق لأن الله لم يأذن سبحانه وتعالى. قد قال سبحانه وتعالى في سورة الفرقان ولقد صرفناه بينهم ليذكروا. في هذا الموطن المراد بالتصريف هنا تصريف المطر بخلاف قوله ولقد صرفناه بينهم في الإسراء فالمراد به القرآن. فالله يصرف المطر بأن ينزل المطر على موضع يسوق إليه الريح ويتجاوز هذا السحاب موضعاً آخر لا يصيبه المطر، تصريف من رب العالمين سبحانه وتعالى. فالقطع بأن المطر سيأتي وقت كذا والجزم به لا يمكن لا بالوسائل الحديثة ولا بالعلامات التي يشترك فيها جميع الناس، لأن من العلامات التي يشترك فيها الجميع أن يتلبد المطر وأن يتجه إلى جهة معينة كما قال عز وجل عن عاد فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، وبالفعل أمطرهم لكن أمطرهم مطر الهلاك نسأل الله العافية. فلما رأوا العادة التي يظنها الناس أن إذا جاء المطر على هذه الحال على هذا الحال وعلى هذه الهيئة السحاب على هذه الهيئة وعلى هذا الحال المعتاد أنه ينزل المطر، لكن على سبيل القطع لا يمكن أن يعلم ذلك إلا الله لأن الله هو الذي يصرفه سبحانه وتعالى. ولهذا ذكر حديث أبي هريرة أشار إليه خمس لا يعلمهن إلا الله، وهي المذكورة في سورة لقمان، وهي مفاتيح الغيب التي ذكرت في سورة الأنعام. وعنده مفاتح الغيب. ولهذا رواه عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: مفتاح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله. العلم المحقق فيها لله فقط، لا يعلم أحد ما يكون في غد أبدا، لا يستطيع أحد أن يعلم ما الذي يكون في غد. ولهذا يصبح الناس في بعض الأحيان، نسأل الله أن يصبحنا وإخوان المسلمين على خير، على نوع من الروع والهول، ما كان في حسبان حاكم ولا محكوم ولا ذكي ولا غبي ولا رجل ولا امرأة، أصبحوا على شيء هائل. وقد يصبحون على أمر خير وفرج وما كانوا يتوقعونه، يصبحون بأمر الله عز وجل على ذلك. ذكر السيوطي في تاريخ بغداد، في تاريخ الخلفاء، أن بغداد أو بعض المواضع أصابها الداء فقتل في يوم 71,000، وفي الغد قتل 72,000، ومن بعده قتل 73,000، وفي اليوم الرابع لم يمت أحد. أمور عجيبة عند رب العالمين سبحانه وتعالى، لأن المتصور أن الأمور ستتفاقم سيزيد، لأن بالأمس كان العدد على حال، ثم زاد اليوم 1,000، ثم زاد من الغد 1,000، وفي اليوم الرابع لم يقع شيء أصلا، فأصبح الناس على عدم موت، بينما أصبحوا في اليوم الأول على هلاك 71,000. فالحاصل أن هذه الأمور، القطع بما يكون في الغد، ليس إلا لله. ومن ادعاه وزعم أنه يعلم الغيب فإن هذا من الكفر البواح، إذ لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه. لكن قد يتوقع الإنسان، توقعون أمورا، توقعات معينة، قد يحدث كذا. وحتى لو رأى الإنسان رؤيا، قد يرى بعض الناس رؤيا معينة، هذه الرؤيا قد تقع وقد لا تقع، ولا يستطيع أن يجزم بأن الرؤيا ستقع، لأن الرؤيا قد تصيب وقد لا تصيب. ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام، ما يقع في الأرحام غيب بلا شك، لا يعلمه إلا الله. وما وقع الآن من الأجهزة الحديثة وتصوير الجنين لا يعكر على هذا أبدا، لأن شأن الأشعة هذه وتصويرها يشبه بقر البطن قديما، فلو بقر بطن امرأة ورؤي ما الذي في رحمها، ثم قيل إنه طفل أو طفلة، وقال أحد: علمت غيبه، لكن ما علمت غيبه. إن كنت صادقا في دعواك علم الغيب فأخبر بدون آلة وبدون أن تشق البطن، وقل: ما في بطن هذه المرأة ذكر، وما في بطن هذه الناقة ذكر، وما في بطن هذه الحمامة ذكر، وأخبر بما في الأرحام على سبيل العلم بما فيها. يستحيل هذا، استحالة تامة، ومن ادعاه كفر بلا ريب. لكن كون الأشعة تصور، هذا فيه نوع من استعمال الآلة، واستعمال الآلة غير العلم الغيبي، هذه واحدة. الأمر الثاني ومهم جدا، أنه يستحيل أن يعلم ماذا في الأرحام إلا بعد مرحلة معينة يتخلق فيها الجنين وتتضح علاماته. أما ساعة يقع الحمل فحتى المرأة بعض الأحيان لا تدري أنها حملت، ولو سألت ما الذي في بطني حتى بالآلات يجلسون فترة حتى يتمكنوا من تصويره، لأن غالب التصوير كيف يعرفون أنه ذكر أو امرأة أو أنثى؟ يركزون على موضع قبله، فإن وجدوا الذكر قالوا إنه ذكر، وإن وجدوا فرج بنت قالوا إنه أنثى. ومع ذلك كله يخطئون كثيرا جدا في هذا، كثيرا ما يخطئون، فيكون بأمر الله عز وجل ذكرا، لكن بسبب تطابق الرجلين لم يرى قضيب هذا الذكر، فبمجرد أن يطلع على هذا الموضع يقال هذه أنثى، ثم يخرج بإذن الله عز وجل ذكرا، لأن علم ابن آدم يضل يظل علما كما قال تعالى وما أوتيت من العلم إلا قليلا. الحاصل أنه لا يعكر هذا على الأمر. ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا، ما يدري الإنسان ما الذي سيكون عليه حاله غدا. كم من إنسان اتعد مع آخر وقال مرني غدا في الدوام أو في البيت، فلما جاء وقت الضحى وإذا بالرجل قد سوي عليه قبره من الأمس، ما يدري ما الذي سيكسبه، ما علم أنه سيموت. وكذا ما يدري ما الذي سيصيبه من خير أو شر أو غنى أو فقر، كل هذا إلى الله وحده لا شريك له. وما تدري نفس بأي أرض تموت، لا يدري الإنسان هل سيموت في بلده أو خارج بلده، كل هذه أمور إلى الله وحده لا شريك له. وما يدري أحد متى يجيء المطر إلا الله وحده لا شريك له، كما تقدم على سبيل الجزم لا يكون هذا إلا عنده سبحانه وبحمده.
نعم شيخ أحسن الله إليك، ما يسمى الآن باستمطار السحب؟
نعم يعني استمطار ما يعكر، الاستمطار هي محاولة منهم للتعرض للسحاب لعله أن يقع منه مطر، لن تمطر بتاتا إلا إذا أمرت، هذه وسيلة من الوسائل. ثم إن الاستمطار، وهذا وقع في بعض البلاد، يراد أن يقع المطر أو يحب الإنسان أن يقع المطر على هذه الأرض، فيقوم بعملية ما يسمى بالاستمطار ليقع على هذا الموضع، فتدفعها الريح بأمر الله عز وجل فتقع على موضع آخر، لأن الله ما كتب أن تقع على هذه الأرض، وهذا وقع وحصل، فتدفعها الريح لأن الله كتب أن تكون في ذلك الموضع لا على هذا الموضع الذي أراد أهله أن يقع المطر فيه، فدفعها الريح بأمر الله سبحانه وتعالى لأن الله قدر أن هذا المطر لا ينزل قطرة منه على هذه البقعة، وأنه لا يمكن أن ينزل منه قطرة إلا في تلك البقعة، كما قال تعالى ولقد صرفناه بينهم ليذكروا. فكون المطر يقع بمشيئة الإنسان هذا أمر محال، لكن كونه يتعرض للسحب بطريقة يريد أن يستحلب ما فيها من مطر، يقال لن يقع منها قطرة إلا في الموضع الذي شاءه الله. فإن كان الله شاء أن يقع في الموضع الذي تحب أن تقع فيه، أن يقع فيه المطر، حصل. وإن شاء الله تعالى أن لا يقع المطر في الموضع الذي أردت، فسيدفعها بقدرته ومشيئته إلى حيث أراد هو لا إلى حيث أردت أنت، فيقع المطر بمشيئته سبحانه وتعالى.
أحسن الله إليك. نعم.